بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفع، وأن يزيدنا علما. نواصل قراءتنا في كتاب التمييز للإمام مسلم رحمه الله تعالى، وتوقفنا عند المثال 19. نعم. قال: وفيها خبر آخر غير محفوظ المتن، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن حباب، حدثنا عمر بن عبد الله بن أبي خثعم. هو أشار المحقق هنا، قال: في الأصل الإسناد، والصواب ما أثبتناه لما يقتضيه الكلام اللاحق، لأن الكلام الذي سيأتي يبين أن المراد المتن هنا، والإسناد فيه ضعف كما قلنا، لأن المتن إذا كان معلولا لا بد أن يكون في السند علة، حتى لو كان الإسناد ظاهره الصحة، فلا بد أن توجد علة. هنا العلة واضحة كما سيأتي معنا، لأن عمر بن عبد الله بن أبي خثعم ضعيف، قال: حدثني يحيى ابن أبي كثير، هذا من صغار التابعين، معروف بالرواية عن أبي سلمة عن أبي هريرة، أبو سلمة هنا من التابعين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، ما الطهور بالخفين؟ قال: للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام ولياليهن ولياليهن. قال: هذه الرواية في المسح عن أبي هريرة ليست بمحفوظة، هذه الرواية في المسح عن أبي هريرة ليست بمحفوظة. لماذا؟ كيف عرف مسلم؟ هل قال لأن في السند عمر بن عبد الله بن أبي خثعم وهو ضعيف؟ لا. كيف استدل مسلم على أن هذا الحديث وهم عن أبي هريرة؟ قال: وذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يحفظ المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ قال: لثبوت الرواية عنه بإنكاره المسح على الخفين، وسنذكر ذلك عنه إن شاء الله. قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد وهو ابن جعفر غندر، حدثنا شعبة عن يزيد، عندك ابن زاذان، صوابه زاذي، يزيد بن زاذي، قال: سمعت أبا زرعة وابن أبو زرعة بن عمرو بن جرير، قال: سألت أبا هريرة عن المسح على الخفين، قال: فدخل أبو هريرة رضي الله عنه دار مروان ابن الحكم فبال، ثم دعا بماء فتوضأ وخلع خفيه، وقال: ما أمرنا الله أن نمسح على جلود البقر والغنم. وهذا في مصنف ابن أبي شيبة. وهنا لما قال دخل دار مروان ابن الحكم، هذا يدل على تأخر هذه الحادثة، لأن بعضهم يقول أبو هريرة جاء عنه أنه رجع عن إنكار المسح الخفين، وهذا غير صحيح، بل المشهور عن أبي هريرة أنه كان ينكر المسح على الخفين، لأنه لم يبلغه حديث المسح على الخفين، وهذه الحادثة تدل على تأخر هذا الكلام منه، لأنه قال دخل دار مروان بن الحكم، فهذا في زمن معاوية، فهذا يدل على أن هذا متأخر. ولذلك قال: فقد صح برواية أبي زرعة وأبي رزين عن أبي هريرة رضي الله عنه بعد رواية أبي رزين كذلك في مصنف بن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه إنكاره المسح على الخفين، ولو كان قد حفظ المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجدر الناس وأولاهم للزومه والتدين به. فلما أنكره الذي في الخبر من قوله ما أمرنا أن نمسح على جلود البقر والغنم، والقول الآخر ما أبالي على ظهر حمار مسحت أو على خفي، بان ذلك أنه غير حافظ المسح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من أسند ذلك عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم واهي الرواية، أخطأ فيه إما سهوا أو تعمدا. فبجمع هذه الروايات ومقابلة بعضها ببعض يتميز صحيحها من سقيمها، ويتبين رواة ضعاف الأخبار من أضدادهم من الحفاظ. ولذلك أضعف أهل المعرفة بالحديث عمر ابن عبد الله بن أبي خثعم وأشباهه من نقلة الأخبار لروايتهم الأحاديث المستنكرة التي تخالف روايات الثقات المعروفين من الحفاظ. تأمل كيف الإمام مسلم أعلى الحديث المرفوع بماذا؟ بالموقوف. أعلى الحديث المرفوع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالموقوف. كيف؟ لأن مذهب أبو هريرة المعروف أنه كان ينكر المسح الخفين، فكيف يأتي حديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح للخفين؟ لو كان الحديث ثابتا لكان أبو هريرة أولى الناس أن يقول به. فطعن الإمام مسلم في الحديث المرفوع بسبب ماذا؟ مخالفة لفتوى أبي هريرة راوي الحديث. هنا لا يقال العبرة بما روى لا بما رأى كما يقول بعضهم، لا، هذه قاعدة قد يمكن استعمالها في بعض الأحيان لكن في كثير من الأحيان ما يلتفت إليها أهل العلل. فإذا كانت الرواية مخالفة من كل وجه لقول الصحابي ومذهبه المعروف ننظر هل هذا الموقوف ثبت بالأسانيد الصحيحة؟ فإذا كان ثابتا بالأسانيد الصحيحة ولا شك في نسبته إلى أبي هريرة مثلا، ننظر إلى المرفوع تجد في سنده شيء من الضعف. هنا واضح أن الحديث في سنده عمر بن عبد الله بن أبي خثعم هو ضعيف، فلعله نسي أو أخطأ فقال عن أبي هريرة. والمسح للخفين جاء متواترا عن جمع من الصحابة لكنه لم يثبت عن أبي هريرة، ولذلك باقي الأئمة أيضا أنكروا هذا الحديث. نقل الدارقطني في العلل عن الإمام أحمد قال قال أحمد بن حنبل هذا حديث منكر وكلها باطلة ولا يصح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح. أيضا هذا كلام الإمام أحمد. ذكر المحقق أيضا هنا أن ابن حجر العجيب منه أنه نقل عن الإمام أحمد أنه قال لما ذكر قول الإمام أحمد قال وهو خلاف المحفوظ عن الإمام أحمد، وذكروا أن أبا هريرة يعني قال وقد زعم الحافظ بن عبد البر صحة هذه الأحاديث لأبي هريرة، وهذا لا يثبت، يعني الحديث هذا لا يثبت عن أبي هريرة. ونقل ابن المنذر عن ابن المبارك أنه قال ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف، لأن كل من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته، لكن هذا يحتاج إلى دليل، يعني عن أبي هريرة، فقد لا تجد رواية في تراجع أبي هريرة عن إنكار المسح على الخفين. هنا ما نقل المؤلف شيئا من ذلك أو المحقق، وكما ترى هذا المعروف عن الإمام أحمد والإمام مسلم هنا أيضا، وأيضا هذا الذي رجحه ابن تيمية قال ابن تيمية في المجموع قال: ومن ادعى في شيء من ذلك إجماعا فليس معه إلا عدم العلم، ولا يمكن أن ينقل المنع عن عشرة من العلماء المشهورين فضلا عن الإجماع والنزاع في ذلك، والنزاع في ذلك معروف في مذهب أحمد وغيره، في مذهب أحمد وغيره. وذلك أن أصل المسح على الخفين خفي على كثير من السلف والخلف، حتى إن طائفة من الصحابة أنكروه، وطائفة من فقهاء أهل المدينة وأهل البيت أنكروه مطلقا، وهو رواية عن مالك، هذا رواية في مذهب المالكية إنكار المسح على الخفين. قالوا: المشهور عنه جوازه في السفر دون الحضر، نعم إلى آخر كلامه. فهذا هو الأقرب. ونستفيد الإخوة هنا قاعدة مهمة الإخوة، أن الذي يبحث في صحة الأحاديث لا بد أن ينظر أيضا، يكون له علم بأقوال الصحابة في الفقه، بفتاوى الصحابة رضي الله عنهم، لأن أحيانا قد يكون الحديث ظاهره صحة لكن الصحابي الذي روى هذا الحديث يفتي بخلاف هذا الحديث، فتجد العلماء يطعنون في الحديث بسبب ما اشتهر من فتوى الصحابي بخلافه. هذا كما مر معنا في مسألة الطلاق الثلاث، حديث ابن عباس مع أنه في مسلم، لكن تجد عامة العلماء لم يقولوا به، والإمام أحمد قال عن الحديث حديث ابن عباس في أن الطلاق الثلاث كان واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وسنة من خلافة عمر، ثم بعد ذلك أوقعه عمر ثلاثا، قال الإمام أحمد هذا من الشاذ المضطرح. وهكذا عامة العلماء ردوا هذا الحديث، لماذا؟ لأنه تقرر عندهم أن ابن عباس نفسه يقول بماذا؟ بوقوع الطلاق الثلاث مطلقا، وهذا عليه غالب الرواة عن ابن عباس، ما تفرد بهذا إلا طاووس، ف يعني يجعلون هذا علة في الحديث، فهذا مهم جدا الإخوة، مهم جدا. ولذلك لما جاءت بعض الأحاديث في تفسير القرء بالحيض عن عائشة أيضا ردت هذه الأحاديث، لماذا؟ لأن مذهب عائشة المعروف أن القرء هو ماذا؟ الطهر. فلما جاءت أحاديث في ما يخالف يعني مذهبها ردت هذه الأحاديث، وبالفعل تجد في أسانيدها شيء من الضعف. فهذه طريقة مهمة في نقد المتون، وهي طريقة أيضا الإخوة يعني من فوائدها أن هذا فيه دفاع عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن مثل الآن لو صححنا هذا الحديث مثلا مع وجود فتاوى لنفس راوي الحديث تخالف هذا الحديث، قد يطعن طاعن والعياذ بالله في قلبه مرض يقول: كيف أبو هريرة يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يقول به، بل يقول: ما أبالي مسحت على ظهر حمار أو على خفي، فيطعن في أبي هريرة بسبب هذا. فنقول نعم قد ترد، نقول لا العبرة بما روى وكذا، لكن ما يكون رد مقنعا بمثل ما إذا بينت ضعف الحديث أصلا، وأن الحديث ما بلغ أبا هريرة رضي الله عنه. إذا كان قولين عليك أن تثبت القول الثاني، وين القول بتراجع أبي هريرة؟ هو هذا، لو كانت هناك أسانيد صحيحة عن أبي هريرة أنه رجع عن إنكار المسح الخفين سنقول نعم روى الحديث بعد ذلك وتبين له، يكون هذا القول قديما ثم تراجع عن إنكاره، لكن أين هذا القول بإنكار بتراجع؟ ما يوجد. هو هذا نفس الشيء، يعني ابن عباس رضي الله عنهما في الطلاق الثلاث، يعني كل الرواة الملازمين لابن عباس الذين هم يعني أولى من طاووس بابن عباس، ألزم لابن عباس من طاووس، يرون عن هذا القول. فهو هذا الإشكال. ثم أيضا ننظر الإخوة في يعني طريقة إعلال الأحاديث، كما عرفنا هذه قاعدة مهمة في آخر كلام مسلم، قال: فبجمع هذه الروايات ليس فقط المرفوعة، انظر في إعلال الأحاديث تجمع المرفوع والموقوف، وهذا الإخوة مهم، يعني ما يبين لنا أيضا الفرق بين نظر المتقدمين ونظر المتأخرين في الفقه، حتى في الفقه في المسائل الفقهية. المتأخر للأسف كثيرا ما ينظر إلى دليل واحد وبس، إن صح هذا الحديث خلاص يقول به، وإلا يعني يغير قوله في المسألة، لكن نظر المتقدمين والفقهاء في الأحكام ينظرون إلى المسألة من كل جوانبها، ينظرون إلى الحديث، ينظرون إلى الإجماعات، ينظرون إلى الموقوف، ينظرون إلى فتاوى التابعين في المسألة. فقد يكون الحديث أصلا غير معمول به عند التابعين، حديث يمكن يكون ظاهر الصحة لكن ما جرى عليه العمل، فلا بد أن يؤول. يأتي متأخر يقول عبرة بالأخذ بالحديث، وإذا صح الحديث لا عبرة بقول أحد من الناس، فيأخذ بظاهر الحديث يفهمه فهما يوافق فهمه هو، ويترك فهم التابعين للحديث. التابعين مثلا فهموا أن الحديث مقيد بحالة معينة مثلا، فهو لا يبالي بهذه الفهوم، وينظر الحديث بظاهره يظن أن هذا هو الحق، فيشد عن كل المذاهب ويظن أنه إيش؟ أنه متبع للسنة، وهذا خطأ. هذا وقع في الظاهرية لما تركوا آثار التابعين والصحابة رضي الله عنهم. فهذا الفرق بين نظر المتقدمين والمتأخرين في الفقه، لابد أن يكون النظر عاما في المسائل الفقهية في أدلتها. فهذا ذكره مسلم هنا، فبجمع هذه الروايات ومقابلة بعضها ببعض تميز صحيحها من سقيمها. وكذلك انظر بهذا تعرف الضعفاء في رواية الحديث، يعني من خلال نقد المتن، من خلال نقد الأسانيد يتبين جرح الرواة. الآن نحن عندنا العكس، أولا نمسك الحديث وظاهر السند ونضعف الحديث بسبب ماذا؟ فقط أن فلان فيه كذا، السند فيه كذا فقط. قد يكون له شواهد، قد يكون له متابعات، قد يكون جرى عليه عمل السلف فيقوى الحديث، لا. فلا بد أن ننظر إلى مجموع هذه الأمور، وهذه قاعدة عظيمة في تقوية الأحاديث وتضعيفها في آخر كلام مسلم. ثم قال نعم، قال في المثال العشرين: سمعت مسلما يقول: ذكر خبر مستنكر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أطبق الحفاظ على ضد روايته عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحسن بن صالح، هذا من المختصر يعني يختصر الأسانيد، عن فراس عن عطية، وعطية بن سعد العوفي يعني ضعيف، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، فصلى الظهر في الحضر أربعا وبعدها ركعتين، والعصر أربعا وليس بعدها شيء، والمغرب ثلاثا وبعدها ركعتين، والعشاء أربعا وبعدها ركعتين، وساقه. طبعا إذا ما كملت الحديث لن تعرف وجه المخالفة، فلا بد أن نكمل الحديث. طبعا الحديث أخرجه الترمذي وابن خزيمة، الترمذي أخرجه من طريق نافع وعطية، نافع وعطية. ثم قال قال: وصليت معه في السفر. قال ابن عمر ممكن تكمل الحديث: وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين. انظر، قال: وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، والعصر ركعتين، ولم يصلي بعدها شيئا، والمغرب في الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات، لا ينقص في حضر، لا ينقص أو لا نعم لا ينقص في حضر ولا سفر. قال: وهي وتر النهار وبعدها ركعتين. أيضا في السفر قال بعد المغرب إيش؟ ركعتين. فالمهم أنه ذكر في السفر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الظهر ركعتين وبعد المغرب إيش؟ ركعتين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى إيش؟ السنن الرواتب في السفر، هذا الذي يريده هنا الإمام مسلم. قال: وساقه، يعني كما عرفنا، ورواه ابن أبي ليلى عن عطية عن ابن عمر بهذا. طبعا السند الأول أخرجه أحمد ابن خزيمة من طريق عطية ونافع عن ابن عمر، ولم يق المحقق قال ولم أقف عليه من طريق عطية وحده، وكذلك يعني ومن طريق طبعا يروي عن عطية فراس في السند الأول، هذا عند أحمد، وفراس وثقه أحمد بن معين وغيرهما، وأيضا شاركه ابن أبي ليلى كما عند الترمذي، فرواه عن نافع وعطية أيضا عن ابن عمر قال: سمعت مسلما يقول: ذكر الأسانيد الصحاح الثابتة التي تخالف رواية عطية. حدثنا مسلم، طبعا مكي بن عبدان هو يقول حدثنا مسلم، حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا عيسى بن حفص أو عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه حفص، نعم صحبت ابن عمر، يعني إيش يكون ابن عمر له عمه، نعم حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، يقول صحبت ابن عمر في رضي الله عنهما في طريق مكة، قال: فصلى لنا الظهر ركعتين وساق الحديث، أخرجه مسلم. يعني طبعا المختصر إذا أنت ما كملت الحديث ما بتفهم، لكن المقصود هنا صلى الظهر ركعتين وكذا كذا، بدون أن يذكر ماذا السنن، بدون أن يذكر أنه صلى بعد الظهر ركعتين وبعد المغرب ركعتين وهكذا. قال مسلم: فهذه أسانيد صحاح كل واحدة منها ثابت على انفراده. المحقق قال هذه العبارة تدل على اختصار الناسخ، فأين الأسانيد التي ذكرها ولم يأتها هنا إلا إسناد واحد؟ تلاحظ أن المحقق عفى الله عنه سامحه الله، يعني ما ذكر إلا سند واحد، بعدين قال: قال مسلم فهذه أسانيد صحاح. طيب لو ذكرت مثل ما تذكر في كل مرة عن فلان عن فلان عن فلان، لكن المحقق هنا دائما يعني المختصر، المختصر المحقق مسكين يحاول يعني يجمع، لكن المختصر اختصر اختصارا أحيانا يعني مخلا. المهم لكن كما عرفنا يعني مسلم ساق أسانيد كثيرة عن ابن عمر من طرق مختلفة، أن ابن عمر حتى ذكر هنا يعني زين قال بعد ذلك إيش: وهم جماعة منهم حفص بن عاصم بن عمر كما معنا في السند، قال: وعيسى ابن طلحة ابن عبيد الله، هذا أخرجه الطبراني في الكبير كما ذكر المحقق، وعثمان بن عبد الله بن سراقة هذا عند ابن خزيمة، ووبرة ابن عبد الرحمن هذا عند النسائي، قال: حكوا ذلك عن ابن عمر ترك النبي صلى الله عليه وسلم السبحة في السفر قبل المكتوبة وبعدها، حكوا ذلك عن ابن عمر أن ابن عمر يعني كان يترك النافلة. وقال: ونافع حكى ترك ابن عمر ذلك. قال المحقق: لم أقف عليه رواية نافع عن ابن عمر، ما وقف عليها، ما يدلك كما تكرر معنا كثيرا أن هؤلاء الأئمة اطلعوا على طرق كثيرة ما اطلعنا عليها وغير مطبوعة في الكتب التي بين أيدينا، فكلامهم يقدم في هذا الباب. فالإمام مسلم هذا يشبه الحديث الذي مر معنا، يعني حديث المسح الخفين. ابن عمر الثابت عنه أنه كان يترك ماذا السنن الرواتب في السفر، ابن عمر هذا مذهبه المعروف عنه أنه كان ما يصلي سنن الرواتب في السفر إلا يعني سنة الفجر، وفي رواية ظن عن ابن عمر أنه كان يصلي يعني السنن الليلية المغرب والعشاء تقريبا. الشاهد أن هذا مذهب ابن عمر. كيف ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول الذي معنا من طريق نافع وعطية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في السفر بعد الظهر ركعتين وصلى بعد المغرب ركعتين؟ فتعرف أن هذا الحديث ماذا؟ ها؟ إيش؟ فيه خطأ، فيه وهم، أن هذا الحديث الأول يعني فيه خطأ ووهم. وفي الغالب يعني الوهم إما أن يكون من عطية، لأن عطية ضعيف، فكيف يروي عطية عن ابن عمر؟ وسائر الرواة عن ابن عمر الثقات الملازمون يرونه يعني أن ابن عمر ما كان يصلي الرواتب في السفر. ثم هنا يعني في سند الترمذي وسند أحمد عطية ونافع، فنقول الإمام مسلم ذكر عن نافع أنه حكى عن ابن عمر ترك النوافل في السفر، ترك الرواتب يعني في السفر، هذا الذي حكاه مسلم. تقول ما عندنا إسناد، نقول حتى لو لم يكن لنا إسناد فيكفي أن الإمام مسلم نقل هذا في كتابه، فيقدم نقل يعني الإمام مسلم عن نافع أنه حكى ترك ابن عمر ذلك. أما ما جاء في سند الترمذي وأحمد قد يكون هناك وهم، لأن الذي في سند الترمذي الراوي عن عطية ونافع ابن أبي ليلى، أو هنا فراس، ما أدري يعني قد يكون في حفظهما شيء، أو ينظر يعني في أو المتن نفسه كما ذكر مسلم أن فيه وهم، فيكون هذا يعني وهم من يعني باقي الرواة لعلهم زادوا نافعا في السند، الله أعلم. ولهذا يعني العلماء أيضا ضعفوا هذا الحديث عن ابن عمر الذي فيه ذكر يعني الرواتب في السفر. قال الترمذي عقب الحديث قال حسن سمعت محمدا يقول، يعني من محمد؟ الترمذي إذا قال سمعت محمدا يقول من؟ البخاري، يعني الترمذي تلميذ البخاري، يقصد محمد بن إسماعيل البخاري، يقول ما روى ابن أبي ليلى، شوف ابن أبي ليلى إذن ألصقوا هذا الخطأ بابن أبي ليلى، قال ما روى ابن أبي ليلى حديثا أعجب إلي من هذا ولا أروي عنه شيئا. الذي ما يفهم إذا سمع الجملة الأولى يقول هذا توثيق، البخاري يقول ما روى ابن أبي ليلى حديثا أعجب إلي من هذا، أعجب إلي من هذا على سبيل إيش؟ التعجب هنا على سبيل إيش؟ التضعيف والاستنكار، من وين جاء هذا الحديث؟ يقول شيء عجيب. نعم، ولذلك قال ولا أروي عنه شيئا، ولا أروي عنه شيئا، خلاص ما دام روى هذا الحديث ما أروي عنه شيئا. هذا كما عرفنا الإخوة أحيانا بعض الأخطاء خطأ واحد يعني يكون طامة، هذا الخطأ يؤثر في درجة الراوي وتعديل عند العلماء، لأنه جاء بشيء مستنكر. ابن عمر أحد يجهل أنه كان يترك الرواتب في السفر عندهم؟ طبعا ما أحد يجهل هذا، فلما يأتي يروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في أنه كان يصلي الرواتب في السفر، مستنكر جدا عندهم. ولهذا أيضا يقول ابن خزيمة وقد روى الكوفيون أعجوبة عن ابن عمر، إني خائف أن لا تجوز روايتها إلا أن تبين علتها، لا إنها أعجوبة في المتن إلا أنها أعجوبة في الإسناد في هذه القصة. روى عن نافع وعطية ابن سعد العوفي عن ابن عمر، وأيضا فراس كوفي، هنا أيضا هذا يدلنا على أن الوهم والله أعلم من ابن أبي ليلى وفراس. ما أتيك الآن متأخر يقول لك، أو يعني بعض الطلاب يقول لك لا ابن أبي ليلى يعني عنده ضعف وفراس يعني صدوق فيقوي هذا، هذا لا خلاص، هذا خطأ عرف به الكوفيون أنهم رووا عن عطية ونافع خبرا مستنكرا عن ابن عمر، لعلهم تواردوا عليه وأخذوا أخذ بعضهم من بعض لأنهم من مدينة واحدة. إيه هو الضعيف صحيح، لكن قرن معه نافع، قرن معه نافع، ونافع من ألزم الناس لابن عمر، كيف يروي نافع هذا الخبر المستنكر؟ وقلنا نافع الإمام مسلم يحكي عنه أنه روى ترك ابن عمر للرواتب، فمن وين جاء الخطأ؟ أكيد جاء إيش في الطبقة التي بعد عطية ونافع، فتكون زيادة نافع في السند فيها خطأ، يعني هي خطأ زيادة نافع. نافع ما يروي هذا، ما يمكن أن يروي نافع مثل هذا. فزيادة نافع خطأ، إذا تنظر إلى الطبقة الأخرى. فلعلهم يعني لعل فراس وابن أبي ليلى يعني أخطأ في هذه الرواية، فأخطأ خطأين، خطأ في السند لما زادوا نافعا، وخطأ في ماذا؟ في المتن. نعم. وكما يعني ممكن يعني الوجه الذي تذكره ممكن أن يكون صحيحا، يعني نقول الذي اشترك في الخطأ الجهة التي يعني هي متأخرة، ابن أبي ليلى وفراس الكوفيون، يعني لما زادوا نافع في السند. وكذلك الخطأ من عطية، لأنه إيش خالف سائر الرواة عن ماذا؟ عن ابن عمر في ذكر الرواتب، في ذكر الرواتب في السفر، والباقون ما ذكروا. لذلك الإمام مسلم ذكر أنهم جماعة منهم حفص وعيسى بن طلحة وعثمان بن عبد الله وبرة، هؤلاء كلهم يحكون عن ابن عمر ترك الرواتب، وعطية تفرد بذلك، عطية تفرد بذلك. فنعم، حتى المحقق هنا قال والحمل فيه على عطية العوفي، فخالف جمع من الثقات روح عن ابن عمر على الوجه الصحيح. نعم. فنقول هذا خطأ من عطية، ولعل من جاء بعده نقل هذا الخطأ عن عطية، وأخطأوا فتوهموا أن مع عطية من نافع أيضا. نعم. وذلك قال ابن خزيمة، قال لا إنها أعجوبة في المتن، إلا أنها أعجوبة في الإسناد في هذه القصة. روى عن نافع وعطية ابن سعد العوفي عن ابن عمر رضي الله عنه قال وساقه، ثم قال وهذا الخبر لا يخفى على عالم بالحديث أن هذا غلط وسهو عن ابن عمر. قد كان ابن عمر رضي الله عنه ينكر التطوع في السفر، ويقول لو كنت متطوعا ما باليت أن أتم الصلاة، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبله ولا بعدها في السفر. فإذن هذا المعروف عن ابن عمر أنه كان ينكر التطوع في السفر، وإذا كنت أنا سأصلي التطوع خلاص لماذا أقصر الصلاة، سأتم الصلاة إذن. فإذن هذا ما يتعلق بهذا الحديث. نعم. وعلى قاعدة مسلم تأملوا الإخوة، ما ذكر درجة عطية ولا أنه ضعيف، وإنما استدل على ضعفه بما هو أقوى من ذلك، وهو ماذا؟ أنه خالف الرواة الذين ذكر يعني ذكرهم، خالف الثقات في رواية هذا الحديث. ثم متنه كما عرفنا يعني يخالف يعني ما تقرر من مذهب ابن عمر. ثم الإخوة بالنسبة لهذه المسألة، طبعا هذا مذهب ابن عمر أنه كان يترك صلاة الراتبة في السفر، لكن باب الفائدة، من باب الفائدة، هل المسافر يصلي الرواتب في السفر أو لا؟ بالنسبة لسنة الفجر والوتر فهذه عامة العلماء على صلاتها، سنة الفجر والوتر هذا ما يخالف فيه أحد، وجاءت الأحاديث بهذا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتي الفجر. لكن هل يصلي المسافر باقي الرواتب أو لا؟ باقي الرواتب وتطوعات مثلا قيام الليل الضحى، أو الرواتب راتبة الظهر راتبة المغرب راتبة العشاء. يقول ابن قدامة رحمه الله، روي عن الحسن قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها. وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وجابر وأنس وابن عباس وأبي ذر، سبعة من الصحابة كانوا يصلون السنن الرواتب في السفر، عن عمر وعلي وابن مسعود وجابر وأنس وابن عباس وأبي ذر. قال وجماعة من التابعين كثير، وهو قول مالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وكذلك هو قول الحنفية. في المشهور وقول الحنابلة طبعا الذي ينقله ابن قدامة. قال: وكان ابن عمر لا يتطوع مع الفريضة قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل. ثم جمع قال: إذن السنة أن نصلي الرواتب في السفر، لكن فعل ابن عمر يحمل على ماذا؟ قال: فهذا يدل على أنه لا بأس بفعلها، وحديث ابن عمر يدل على أنه لا بأس بتركها، فيجمع بين الأحاديث والله أعلم أنه لو تركها أحيانا لا بأس، ولكن السنة والأفضل أن يصلي الرواتب في السفر. وهذا الذي ذكره الترمذي لما ذكر هذا الحديث الذي معنا، وذكر يعني تضعيفه، ثم قال: ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول الرخصة، يعني ترك التطوع في السفر هذا لأنه في حال سفر فيترك التطوع من باب التيسير والرخصة. قال: ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير، وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في السفر، يختارون التطوع في السفر. وهكذا أيضا ذكره ابن بطال في شرح البخاري، قال: ذكر أنه قول عامة العلماء، وذكر أن ذكر عن الطبري أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم للتنفل في السفر كما نقل ذلك ابن عمر لإعلامهم يعني بجواز ذلك في السفر، أو بأن ذلك من باب قبول الرخصة كما عرفنا. فإذا الأقرب في هذه المسألة والله أعلم أن المسافر يصلي السنن الرواتب، يصلي السنن الرواتب في السفر. لماذا؟ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في ترك السنن الرواتب مطلقا في كل سفر يسافره، إلا ما نقله ابن عمر رضي الله عنه، وعرفنا ابن عمر خالفه سائر الصحابة في هذه المسألة، فكلامهم مقدم على كلام ابن عمر، فيحمل فعل ابن عمر وما نقله على أن ذلك يكون أحيانا من باب الجواز، من باب الرخصة، من باب قبول الرخصة كما ذكر الترمذي. ولهذا هذا الذي فهمه عامة العلماء الأئمة الأربعة على هذا القول أن المسافر يصلي الرواتب في السفر، وعليه أكثر الصحابة وأكثر التابعين والله أعلم. ولهذا نستغفر الله مما سبق منا، كم أفتينا الناس لا تصلوا الرواتب، صلوا فقط سنة الفجر، لكن نسأل الله أن يعفو عنا ويغفر لنا. نعم اعتمدنا على بعض الفتاوى، لكن سبحان الله هكذا العلم الإخوة، يعني يتعلم الإنسان فإذا ننتبه لهذه المسألة. الآن الناس يسألون كثيرا عن مثل هذا، فعلينا ننتبه لهذه المسألة. فالسنة الإخوة أن نصلي الرواتب في السفر، نصلي الرواتب في السفر كما هو مذهب عامة العلماء والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سامحوني اليوم أنا عندي شوية شغلة، فنكمل إن شاء الله غدا يعني ما تبقى من الكتاب إن شاء الله. مثل كل مرة أنا أتكاسل، يعني 9:45 إن شاء الله نبدأ ننتهي، لأن بقي معنا شيء قليل من مقدمة التفسير، كذلك التوحيد، يعني إن شاء الله ننتهي إن شاء الله. إن شاء الله.